على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين. قال: وقوله ومن أكل شكا في طلوع الفجر صح صومه، أي من أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله تعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من الخطأ. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. وهذه المسألة لها خمسة أقسام: الأول أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح، لأنه تيقن أن الفجر لم يطلع. الحالة الخامسة أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد. الحالة الثالثة أن يأكل وهو شك هل طلع الفجر أم لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح. أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضا. أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا بما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بطلوع الفجر فعليه القضاء. إيه معنى الكلام ده إخوان؟ يعني هو أكل وشرب ظنا أن الفجر لم يطلع أو شك أو متردد، وبعد أن انتهى الأمر واتضح بدأ يبحث بطريقة معينة تبين له أنه عند أكله كان بعد الفجر، مفهومة؟ فهنا على المذهب كما قرر العثيمين عليه القضاء، والصواب لا قضاء عليه. يقول: والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح، لأنه كان جاهلا، ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين. ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أي ليس له حق لأنه مأذون فيه. قوله: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أي فلا يصح صومه، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد أن يتم إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده إلى الشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، فلا بد أن تغرب الشمس فقد أفطر الصائم. والفرق بين من أكل شكا في طلوع الفجر وبين من أكل شكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل. ركزوا يا أخوانا في الكلام ده، يرحمكم الله. القاعدة اللي احنا ذكرناها: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، واللي هي فرع من القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين. فهنا يقول: والفرق بين من أكل شكا في طلوع الفجر ومن أكل شكا في غروب الشمس أن الأول بان على الأصل وهو بقاء الليل. عشان كده لما قلنا شك أو غلب على ظنه أو تردد أن الفجر لم يطلع يأكل ويشرب، لأن ربنا قال يتبين أي اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الأصل بقاء الليل. طيب، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس، فإذا علمنا أنه أن أكله كان بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه. ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. مسألة، إن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح. إن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر، يعني بعد ما انقضى النهار وصلى العشاء لم يتبين له أنه كان أكله بعد غروب الشمس أم قبل غروبها. وهذا يؤخذ من قول المؤلف شكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. فإذا تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه قضاء، يبقى أكل وشرب ظن غروب الشمس كما سيأتينا، وبعد لحظة أو بعد دقائق مثلا تبين له بيقين أن الشمس لم تغرب، يبقى في هذه الحالة أكل في النهار. يقول: فإن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ الجواب: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإفطارهم بناء على ظن قطعا. خذوا بالكم من الاستدلال بالحديث، يعني هنا بيقول ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار. وممكن نوسع الدليل السؤال شوي، نقول: ما الدليل على أن العبادات يعمل بها بالظن؟ الإجماع، كل العبادات أو أحاديث الأحد ما كلها غلب على الظن أن النبي قاله، فلو أوقفنا العمل على اليقين لسقطت يعني كثير من أحكام الشريعة. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غابت الشمس أو ظهر غيم شديد فظنوا أن الشمس غربت، لم يتيقنوا فأفطروا، فلما أفطروا مع الظن دل على جواز فعل الشيء بغلبة الظن. وإفطارهم بناء على ظن قطعا لقولها في هذا الحديث: ثم طلعت الشمس، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى القول الراجح لا يجب القضاء. مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس، نقول لا يلزم أن يمسك لأن النهار في حقه انتهى والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت إذ الشمس باق عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة فإن صيامه يبقى لأنه ما زال على صومه. قوله: أو معتقدا أنه ليل فبان نهار، أي لو أكل يعتقد أنه في الليل فبان نهار لم يصح صومه، سواء من أول النهار أو آخره، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة بالواقع. مثال: أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فالمذهب يجب عليه القضاء. وهذا يقع كثيرا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار فعليه القضاء على المذهب، والقول الراجح أنه لا قضاء عليه وسبق دليله. ولكن هنا لابد أن نبين، إذا حدثت هذه الحالة واستيقظ الإنسان ولم يدري أؤذن الفجر أم لا، فبدأ يأكل دون أن يأخذ بالأسباب التي من خلالها يعرف أن الفجر أذن أم لا، كالنظر إلى الساعة، فتح الشباك لينظر، كالنظر إلى المنبه، إلى غير ذلك. فإن بدأ يأكل ولم يأخذ بهذه الأسباب ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا شك أن صومه باطل، لأنه ما أخذ بالإيه؟ بالأسباب. أما إذا أخذ بالأسباب ويعني أو ممكن تكون تعذرت الأسباب عنده، أو مثلا كأن ينظر إلى الساعة وأخطأ في النظر، فنظر إلى الساعة فظن أنها الثالثة وهي كانت الرابعة، فقال يبقى الفجر ثلث ساعة، أكل وبعد أن أكل قام يدقق النظر فإذا بالساعة الرابعة والنصف، فهنا أخذ بالأسباب ولكن يعفى عما وقع فيه من تقصير.
تفضل. المسألة في اختلاف الأذان توقيت مثلا في غمر وتوقيت
القاهرة. نعم.
بعض الناس طبعا أو مثلا فاتوا أو بعض قالوا إن في فرق حوالي دقيقة أو دقيقتين.
نعم.
ففي بعض الناس العامة أو أكثرهم أنهم بيفطروا على أذان القاهرة.
لا خطأ، إذا كان هناك فارق في التوقيت بين بعض البلدان فلا بد أن نراعي. أما إذا كان يعلم أن هناك فارق توقيت وأفطر في غير توقيت بلده لا شك أنه صومه باطل ويلزمه القضاء. أي طبعا يجب عليه القضاء. طيب يقول ودليله حديث أسماء حيث لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا دليل خاص، ومن الأدلة العامة قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن الفرق بين أول النهار وآخره أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. مسألة، الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشيقة كل منهم له حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر ومن لا فلا. ومن جامع في نهار رمضان، قوله فصل عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا للجماع لكونه أعظم المفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة. والجماع من مفطرات الصائم ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما السنة فستأتي. وأما الإجماع فهو منعقد على أنه مفطر لمن جامع في نهار رمضان، سواء جامع أهله أو عياذا بالله زنا، عياذا بالله الحكم واحد. قوله ومن جامع في نهار رمضان، من من صيغ العموم إلى أنها اسم شرط، فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وجوابها قوله فعليه القضاء والكفارة، ولكن ليس هذا على العموم بل لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، كذلك أن يكون مريضا، أن يكون مسافرا. الشرط الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر أو وهو صائم فجمع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مثال آخر، رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه لأنه مما يحل له الفطر. الشرط الثالث أن يكون في قبل أو دبر، وإليه الإشارة بقوله في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والقبل يشمل الحلال والحرام، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. أو دبر، الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلال أو حرام. وقوله فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، اكتب عندك. وأما بالنسبة لقضاء الصلاة فيجب إذا بطلت ولم يخرج وقتها، فيجب إذا بطلت ولم يخرج وقتها، أما إذا بطلت وخرج وقتها فلا قضاء عليه. وأما بالنسبة لقضاء الصلاة فتجب إذا بطلت ولم يخرج وقتها، وأما إذا خرج وقتها فلا قضاء عليه. نعم. فين؟ أي نعم. لا، القضاء والكفارة كما سوف يأتي بإذن الله معي. يقول
خرج
القضاء قضاء عليه، نعم، ومن قال القضاء يلزمه عليه الدليل. لا تكلم يعني، الله يبارك فيكم، أرجو احنا إذا تكلمنا في أي مسألة ومشكلة عليك ما تسكتش، احنا في مقام تعليم وليس في مقام وعظ ولا إرشاد. احنا بنقول القاعدة، إذا صلى المسلم صلاة ثم بطلت ولما بطلت خرج وقتها فليس عليه إعادة. طيب بطلت ووقتها ما زال قائما عليه الإعادة، صورة ذلك صلى الظهر وبعد أن فرغ من الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضئا، كويس، صلاته باطلة، عليه الإعادة طالما في الوقت. طيب علم أن صلاته باطلة وتن متكاسل حتى خرج الوقت، ليس عليه قضاء مع الإثم، واضحة؟ يبقى هنا الضابط أن بالضبط زي ما كثير من الناس بيسألك، والله فعلت كتوة كتوة كتوة، ما حكم الصلاة؟ أنت بتفتي الصلاة باطلة. قال طب أعيد تاني الكلام ده، أنت أقول لك ده من أسبوع خلاص خرج وقتها فلا قضاء. نعم، طب ما الصلاة لها وقت، ومن قال ان الصلاة ليس لها وقت؟ دليله ايه؟ احنا قلنا قبل ذلك ونكرر، لا يحل لك ان تأتي بقول عار عن الدليل. دليلهم ايه؟ الذي قالوا بالقضاء بعد خروج، دليلهم ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اقوى الادلة على عدم القضاء، وانه لو قضى بطلت صلاته وابتدع، حديث المسيء في صلاته معروف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك إيه لم تصل. كم مرة يا صبري؟ ثلاث مرات. في الثالثة قال له الرجل إيه؟ والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلم. يبقى معنى كده كل صلاة الرجل باطلة ولا غير باطلة؟ باطل. ومع ذلك قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل، ركعتين بس. طب واللي مضى انقضى وقته؟ لا يعاد، مفهومة؟ يبقى أمره أن يعيد ما بقي وقته، أما من قضى وقته فلا إعادة عليه. وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم، ومن حدتهم قالوا بالإجماع لا تقبل الصلاة قبل دخول وقتها، فكيف تقبل بعد خروج وقتها؟ معايا مشايخ؟ تفضل. لا غير، لا غير، غير ديت، حاضر، غير ديت. نرجع، يقول وقوله فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدا بدون عذر فلا قضاء عليه، وليس عدم القضاء تخفيفا لكنه لا ينفعه القضاء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لو قال قائل يرد على هذا القول إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفترض لا فائدة منه، لأنكم تشترطون في المفترض أن يكون متعمدا، وأنتم تقولون إذا أفطر متعمدا فلا قضاء، فكيف ذلك؟ الجواب نقول على هذا الرأي تكون المفترض نافعة فيما إذا جاز الفطر العذر، أما إذا كان الغير عذر فإن هذه المفترض تفسد صومه ولا يلزمه القضاء، لكن جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء ولو تعمد الفطر، بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلا وتركه متعمدا، فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء. والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه به، فإذا أفسده ألزم بقضاء كالنذر، بخلاف من لم يصم أصلا. مفهومة؟ طيب، هنا شيخ الإسلام بيفرق بين حالتين، حالة من صام ثم أفطر متعمدا بأكل أو بشرب أو بجمع قال عليه القضاء، وبين من لم يصم أصلا في ذلك اليوم قال لك أنا ما بصومش. فشيخ الإسلام بيقول هذا ليس عليه قضاء مع الإثم طبعا. ليه؟ أصل هذا يا أخوانا خذوا بالكم منها، القاعدة العظيمة التي ذكرناها مرارا، وهي كل عبادة وقفها الشارع بوقت لا يحل فعلها في غير وقتها إلا بإذن من الشرع. دي القاعدة العامة. يبقى عبادات موقفة بوقت، بنصوم في رمضان، طب نريد أن ننقله إلى شوال، ما حدتك؟ مريض، لك ذلك. على سفر، لك ذلك. حائض أو نفساء، لك ذلك. شيخ كبير عليه الفتية، يبقى نقلنا الصوم من رمضان إلى وقت آخر بإذن شرعي. فهذا الذي لم يصم أصلا في أول اليوم وأراد أن يصوم بعد ذلك في غير رمضان، ما حدتك في نقل العبادة؟ مظبوط؟ يبقى نقلها من وقتها بغير إذن. فإن قال قائل خذوا بالكم، قد انشغلت الذمة بدخول رمضان فلا تبرأ إلا بفعله، قيل لا، لأن انشغال الذمة كان مقيدا بوقت. مفهوم؟ انشغال الذمة كان إيه؟ مقيدا بوقت محدد جعله الشارع وقتا لتنفيذ هذه الإيه؟ العبادة. طيب بالضبط، هو ده ما صلاش ليه؟ احنا عندنا قلنا اعذار تخلف على الصلاه اللي هي ايه؟ النوم والنساء، ما عندناش غير كده، عدا ذلك لا يجوز مطلقا ابدا. طيب لا، الزكاه غير، لان الزكاه حق المال، واخد بالك؟ وفي فرق بين عباده مؤقته بوقتين وعباده مؤقته بوقت اول فقط. فالزكاه وقتها أي وقت جواز خروجه. طيب متى ينتهي؟ طالما أن العبد على قيد الحياة، واخد بالك؟ عشان كده العلماء قالوا إيه ودخلناه، الزكاة حق المال فتجب في المال، حتى لو كان صاحب المال مجنون، صبي، يتيم، تجب الزكاة أم لا تجب؟
تجب الزكاة،
دي مبني خالص. فضل.
جبت واحد مبلغ
كويس، لا لا يمكن، هو كده العلماء قالوا كده، تحسب من الصدقات وأنت مأجور إن شاء الله. أما الزكاة لابد من الدفع.
لو ما طلبش يا شيخنا بالنسبة للزكاة والمبلغ لسه موجود، يطلع عن السنتين أو
ثلاثة؟ نعم، عن كل الماضي. نعم، قوله والكفارة احتراما للزمن وبناء على ذلك، لو كان هذا في قضاء رمضان فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جمع فيه، وليس عليه كفارة لأنه خارج شهر رمضان. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، فإذا أولج الحشف في القبل أو الدبر فإنه يلزمه القضاء والكفارة. قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، هاتان مسألة. الأولى، إذا جامع دون الفرج فأنزل، فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة، لأنه أفسد صومه بغير الجماع، ومثله أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل. وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة، لأن الإنزال موجب للغسل فكان موجبا للكفارة كالجماع، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن الإنزال دون الجماع وإن كان موجبا للغسل، فلو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد، ولو جامعها أقيم عليه الحد. ولو أن إنسانا باشر امرأة حتى أنزل في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماع، ولو أنه فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدن على القول الرجح، لأنه دون الجماع. فالإنزال دون الجماع بالاتفاق فلا يمكن أن يلحق به، لأن من شرط القياس مساواة الفرع في الأصل، فإذا لم يساوي امتنع القياس، فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة. الثانية، إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة، وسيأتي الكلام عليه. وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ فالجواب حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، فرجع إلى أهله بتمر. فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، والنبي مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، أي لا يمكن أن يؤخر البيان صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه. فالجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفتي، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أن عليها كفارة. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق، لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. فإن قال قائل ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذمة؟ فالجواب الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجل قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية في النساء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالمرأة مسكوت عنها فهي قضية عين، لا يمكن أن تستدل بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة ولا على الوجوب، ولكن القياس يقتضي أن تكون مثلهم. فإذا كان الفعل واحدا وكان موجبا لحد الزنا على المرأة والحد كفارة للزاني، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة هنا كما يجب على الزوج، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يقول لا كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث، وبعضهم يقول إذا أكرهت فكفارته على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليه. فإذا قال قائل ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، قلنا نعم هذا ظاهر قوله، أو كانت المرأة معذورة، ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، وهذا المشهور من المذهب. والصحيح أن الرجل أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراء فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراء فليس عليها قضاء ولا كفارة. والمذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا أو غير مؤثر فيهما جميعا، وقد علمت الصحيح في ذلك أنه لا قضاء عليها ولا كفارة. أي نعم. ولكن هنا مسألة، وهي هب أنها أكرهت على الجماع أو سمحت بزوجها أن يأتيها بجهل أو أتاها وهما ناسيا، قلنا لا قضاء ولا كفارة. طيب بعد أن يفرغ من الجماع بقية اليوم هل يمسك فيه أم يستمر في الأكل؟ الجواب يمسك حتى يأتي المغرب.
تفضل. هل لو عارف أو مش عارف؟
لا لو عارف لا، الحكم بيختلف. تفضل يا إبراهيم. احنا قلنا هو ان جاهل معذور. يقول وهي ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الاكراه على الجماع من الرجل، اي لا يمكن ان يكره الرجل على الجماع فيجامع. ودي مسألة ذكرناها احنا ما تكلمنا عن الاكراه، وقلنا ان هناك فرق بين الاكراه في الاقوال والاكراه في الافعال، وقسمنا الأفعال إلى أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة. فقلنا فعل لا تبيحه الضرورة كالقتل، فإذا أكره إنسان على قتل إنسان لا يحل له، فإن قتله فعليه القصاص. طيب إذا أكره إنسان على الزنا، بعكس إذا أكرهت المرأة على الزنا، أكرهت المرأة على الزنا لا شيء عليها باتفاق، أما إذا أكره الرجل على الزنا فالأمر يختلف. يقول لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، أي لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، أن يكره الرجل على الجماع، لأن الجماع لابد فيه من انتشار ومتصاب للذكر والمكره، لا يمكن أن يكون منه ذلك. فيقال هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم دنا من المرأة فلا يستم من الانتشار، وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول بل هذا ممكن. فإن قال الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس جاهلا؟ شيخ الإسلام في المسألة دي اللي هي الإكراه على الزنا قال ولا يتصور، هو الشيخ المسألة له في المسألة قولين، ولا يتصور إذا أكره الرجل على الزنا وقيل له إذني وإلا فعلنا بك وفعلنا وقدمت له المرأة قال من العزيز أن يتمكن، لأن شدة الخوف والهلع الذي هو فيه تحول بينه وبين التمكن من الزنا، وده كلام قوي. قال في موضع آخر أي شيخ الإسلام وإذا أكره على الزنا واقترب من المرأة ووقع بينهما لمس ونظر فهنا تغلب عليه طبيعته البشرية، مظبوط كده، فيقع في الجريمة، وعلى كلا الاحتمالين فلا حد عليه. طيب فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس جاهلا؟ فالجواب هو جاهل لما يجب عليه، وليس جاهلا أنه حرام. بعض نفرق بين حتين كما قلنا، بين فعل المحرم يجهل أو لا يجهل، وبين الجهل بالعقوبة المترتبة على فعل المحرم. يبقى هو يعلم أن السرقة حرام، أن السرقة حرام، ولكن لا يعلم أنه إذا سرق وبلغ المسروق النصاب من حرز ستقطع يده، ما يعرفش الحكاية دي خالص، وفعلا يجهل العقوبة. ففي هذه الحالة يقام عليه الحد ولا عبرة بجهله للعقوبة. يبقى عندنا الشرط أن يعلم الحكم حرام ولا حلال. نعم. وإيه؟ والإثم فين؟ ليس عليه إثم، دخلش عليه حد من بقى أولي ليس عليه إثم، إذا انتفى الكبير ينتفى الصغير. خبري أكمل يا مشايخ. فالجواب هو جاهل لما يجب عليه وليس جاهلا لأنه حرام، ولهذا يقول هلكت. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام. ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية بأن يكون حديث عهد بإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، فإنه لا حد عليه. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو أن حده الجد والتغريب فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة. فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هو هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. اكتب عندك وشرط وقيد آخر ألا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. من سعيه ولا من كسبه. قوله أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. قوله من نوى الصوم في سفره أي كان صائما في سفره، أفطر أي فسد صومه بجمع. مثاله إنسان مسافر سفر يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته فهذا يفطر لأنه جامع، والجماع من المفطرات وليس عليه كفارة لأنه لم ينتهك حرمة الصوم، حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر ولا يلزم ويلزمه القضاء. وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل، هذا إذا نوى أقل من 4 أيام. أما إذا نوى أكثر من 4 أيام فالمسألة خلافية معروفة. والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر. وقوله أفطر ولا كفارة، هذا جواب الشرط، وهو يشمل الصور الثلاث: إذا جامع دون الفرج فأنزل، إذا كانت المرأة معذورة، إذا جامع من نوى الصوم في السفر. قوله وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومين فكفارة ثانية. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين: الأولى إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني، فإنه يلزمه كفارتان، وإن جامع في 3 أيام فثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر ف30 كفارة أو 29 حسب أيام الشهر، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني. نعم.
لو وقع على امرأته يومين وكان يجهل، يؤمر بكفارة أم بكفارتين؟
يجهل؟ ليس عليه شيء.
لا، يجهل ليس جاهلا بالحكم ولكن جاهلا بالعقوبة.
خلاص عليه كفارتين كما سيئ من ده بنتكلم فيهم.
فقلنا
هو إذا جلس في مثلا
العمرة وجمع
زوجته، هل المقصود هنا في طرق الصيام مش المسافة الصغر، ولا إذا مكث في البلد؟ هو مسافر كده، يعني يأخذ شرط مسافر إنه يفطر في البلد ويقوم في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفرت من جنس واحد فاكتفى فيها بكفرة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر، فإنه إذا حنت في جميعها فعليه كفرة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئ وضوء واحد، ويقال هذا أيضا في كفرة الظهار إذا لم يكفر عن الأول. وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة لأنها عوض عن النفس، كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم. وعلى هذا وهذا القول، وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا تنبغي الفتية به، لأنه لو أفتى بأنه به لانتهك الناس حرمات الشهر كله، لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك، فلا بأس أن يفتي به سرا، كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا كالطلاق الثلاث. المسألة الثانية: إذا جمع في يوم من واحد مرتين، فإن كفر عن الأول لازمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة. طبعا هنا كفر عن الأول ومن يكفر عن الثاني صورتها أنه أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينة، أما الصوم طبعا إيه فلا يتحقق. ومذهب الأئمة الثلاثة، وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك لكن ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم، فلا تلزمه الكفارة لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا، وهذا القول له وجه من النظر أيضا. مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الفجر بربع ساعة، ثم كفر بعتق رقبة، ثم جامع بعد الظهر، فعلى المذهب يلزمه كفارة ثانية لأنه كفر عن الأولى وهو الآن، وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك. وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح، وإنما ورد على إمساك فقط. وإذا تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح، وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة لأنه ليس صائما الآن، أما الإمساك فيلزمه الإمساك لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره. ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعا على امرأة واحدة أو اثنتين، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخره لم يكفر عن الأولى فعليه كفارة واحدة. قوله وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، أي وكالصائم الذي قرر الجماع أو فعله مرة واحدة، من لزمه الإمساك إذا جامع هذه له صور منها. لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر، فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم. ولذلك يقول الفقهاء يكره للإنسان أن يجامع زوجته في يوم 30 من شعبان لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار ثم يلزم بالكفارة، وهذا قول ضعيف لقوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، ومنها لو كان الرجل مسافرا وكان مفطرا فقدم إلى بلده فالمذهب يلزمه أن يمسي، مع أن هذا الإمساك لا يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وقد أفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب يلزمه الإمساك فإن جامع فعليه الكفارة. وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار فيلزمه على المذهب الإمساك، فلو جمعها زوجها الذي يباح له الفطرة فعليها الكفارة. والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر، وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع. وهذا هو القول الراجح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخره. تنبيه، ظاهر قوله من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل إذا جمع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة، والصحيح أن الكفارة لا تلزمه لأنه جهل. مسألة، من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه. قولهم ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر تسقط. المسألة الأولانية من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه. هذا الكلام يحمل على أنه أفسد صومه بأكل وشراب تحيلا ليجامع زوجه، يعامل بنقيدي قصدي. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، هذا عكس المسألة السابقة، أي أنه جامع وهو معافى صائم ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر لكن هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. وكذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة لأنه حين الجماع من أهله، لأنه حين الجماع من أهل الوجوب. وكذلك من جمع في أول النهار ثم صافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر وتلزمه الكفارة. فإذا قال قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي، كالذي أذن له بالفطر في أول النهار وجمع في آخره ورجحتم أنه لا كفارة عليه فما الفرق؟ فالجواب أن الفرق ظاهر جدا، فأنت حينما جمعت لم يؤذن لك بالفطر بل أنت ملزم بالصوم، وما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن فظهر الفرق. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات، فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان، فهذان شرطان. الأول
فضل
نعم
وكذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في
أثناء النهار. أحسنت. يسأل أخونا عن رجل جامع امرأته في نهار رمضان وبعد أن جامعها ذهب عقله، فهنا يقول تلزمه الكفارة وهو الصحيح، كيف ذلك وقد جن؟ لأنه ألزم بالكفارة وعقله معه. معي أخي الفضل، وهذا من الأحكام الوضعية لأن ذات من السبب والمسبب. معي؟ طبعا كفر عنه ولي. زي الضمان بالضبط. يقول أن يكون مفسد الصوم جماعا والثاني أن يكون في صيام رمضان، ونزيد شرطين آخرين أحدهم أن يكون الصيام أداء والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم. فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل أو في صيام كفارة اليمين أو في صيام فدية الأذى أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي أو في صيام النذر، ولا تجب الكفارة إذا جمع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جمع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبل أو مباشرة ونحو ذلك، لأنه ليس بجماع. وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أن الأصل عدمها، وقد ذكرت سابقا لأن الفقهاء إذا نفوا حكما معلوما انتفاؤه فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف، أي خلافا لما قال بذلك. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه، فيقول تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. القول الثاني أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضان فإنه يلزم القضاء والكفارة، لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك الحرمة، وهذا ضعيف أيضا. الثالث أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إذا كان للغذاء أو للدواء، بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا للغذاء فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة. وكل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لها أصل لا من كتاب ولا من سنة. والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة لم ترد إلا في هذه الحد، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على ما جاء به النص فقط. وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع، لقوله في حديث الأعرابي: وقعت على امرأتي، فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال. مسألتان: قال في الروض والنزع جماع، أي لو كان الرجل يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن مؤذن وهو ممن يؤذن على طلوع الفجر فنزع في الحال، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع من القضاء والكفارة، وهذا من غرائب العلم، فكيف يكون الفر من الشيء كالواقع فيه؟ ولهذا كان القول الراجع أنه ليس جماعا بل توبة، وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه كفارة. يقول المسألة الثانية: وقال في الروض أيضا: والإنزال بالمسحقة كالجماع، والمسحقة تكون بين المرأتين، فلو أنزلتا فليس عليهما إلا القضاء ولا كفارة، وإن أنزلت إحداهما فعليه القضاء فقط دون الكفارة. هذا على الصحيح. قوله: وهي كفارة الوطء في نهار رمضان. قوله: عتق رقبة، أي فكها من الرق. وجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جمع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق رقبة. قوله: فإن لم يجد، يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها. قوله: فصيام شهرين متتابعين. فصيام الفاء رابطة للجواب، وصيام مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا من عتق الرقبة. قوله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه إطعام 60 مسكين، والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهم عن الآخر صار بمعنى واحد، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان: اعتق رقبة، فقال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، وهذه أغلظ الكفارات، ويساويها كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، ويليها كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلة العتق والصيام، وليس فيه إطعام. وقوله: صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزأ؟ في هذا قولا للعلماء، والصحيح أن معتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزأ. فإن قيل: ما الفرق بين القولين؟ فالجواب يظهر ذلك بالمثال. فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر، ولنقل إنه شهر جمادى الأولى، ابتدأ من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة، ولنفرض أن جمادى الأولى 29 يوما، وكذلك جمادى الآخرة، فيكون صومه 58 يوما، وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال، لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقين. أما الشهر الثاني الذي تبدأه بالخامس عشر من جمادى الأولى فيكمله 30 يوما، ويكون آخر صومه يوم الخامس عشر من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ 30 يوما. أما على القول الراجح الذي يعتبر الأهل مطلقاً فإن آخر أيام صومه هو الرابع عشر من شهر رجب إذا كان شهر جماد الأولى 29. فإذا قدرنا أن شهر جماد الأولى ناقص وكذلك شهر جماد الثانية فيكون صومه 58 يوما. قوله متتابعين أن يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وكالعيدين وأيام التشريق أو حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل الفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع. وقول المؤلف في إطعام 60 مسكينا هنا قدر الطعام دون المطعم، فهل المطعم مقدر؟ المشهور من المثل أنه مقدر وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، والمد ربع الصاع أعني صاع النبي وعلى هذا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر، وصاع النبي ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القسيم الخمس الخمس، وعلى هذا يكون الصاع في القسيم خمسة أمداد، ويكون الطعام ستين مسكين 12 صاعا بأصواع القسيم. وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر وغيره، واحتد هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه في العمرة أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر، وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف صاع، وإذا كان كذلك فزيد على ما قلنا النصف يكون بالنسبة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا وبالنسبة لصاعنا 24 صاعا. والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسن. وقيل إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد أطعاما، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي جمع أهله في نهار رمضان هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، وهذا هو الصحيح. مسألة الطعام والمطعم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام، ما قدر فيه الطعام. نعم أيوة. نعم لا وجبة واحدة بس أي نعم. ما قدر فيه الطعام دون المطعم، ما قدر فيه المطعم دون الطعام، ما قدر فيه الطعام والمطعم. مثال الأول زكاة الفطر، فإنها صاع من طعام تعطى لواحد أو اثنين أو تجمع صاعين أو ثلاث لواحد لا مانع. مثال الثاني مسألة كفارة اليمين. الثالث فدية الأذى كحلق الرأس في الإحرام، قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وانظر إلى الآية يقول تعالى صدقة، لم يقل إطعام، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لكعب بن عجرة تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لابد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لهم أنتم تقولون نصف صاع من غير البر ومد من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقا، فأنتم الآن قسطم ولا قسطم، والصواب أن ما لم يقيد يكفي فيه الإطعام. قوله فإن لم يجد سقطت، أي الكفارة، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما أتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن لا شيء عليك وبرئت ذمتك. فإن أغناه الله في المستقبل فهو اللي يلزمه أن يكفر أو لا، فالجواب لا يلزمه لأنها سقطت عنه، وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه. هذا خلاف من أهل العلم يا أخوانا، ودي مسألة إن شاء الله الأمر فيها واسع. نعم.
هذا الرجل بداء لا يستطيع الصيام، كيف لا يستطيع
الصيام؟
يقضي
يعني بالفور،
لا
يستطيع. مش يصوم، يجمع زوجته ازاي؟ ها فاكرين حديث الامام احمد؟ فاكرينه؟
نعم.
لتفسخت عظامه، واخد بالك انت ازاي؟ لتفسخت عظامه يا شيخ محمد، هذا أمر وذاك أمر آخر. فلا يلزم من كون الرجل مريض أن لا يقدر على إتيان أهله، لا يلزم، ولنا النصوص الشرعية. طيب
بالنسبة
للفقير يجوز
له أن يعزله لو اضطر منه ذلك.
عزله في ماذا؟ لا ليس له ذلك. يقول أما الدليل من السنة فهو أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعكس. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعكس، واستدلوا بالحديث قالوا لأن الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل قل هذا خذ هذا تصدق به. فيقال الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك، ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل عليك كفارة إذا اغتنيت، والقول الراجح أنها تسقط. وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، أما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إن قلنا أن الوطء في الحيض يوجب الكفارة فإنها تسقط، وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب مع عجز، ولكن هناك واجبات لا تسقط أبدا وبعض الواجبات تسقط. والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكا غريبا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك أي كفارة، لا أنه دفع لحاجته، وهذا ليس بصواب الأمرين، أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. أرأيت لو أن شخصا عنده دراهم تجب فيها الزكاة وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينه، وهذا أيضا لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. ثانيا أن الكفارة إطعام 60 مسكين، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر، فهذا المسلك مسلك ضعيف. والمذهب لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا اثنتان، كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في رمضان، وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، لأن الدين لا يسقط بالعجز عنه. أرأيت لو أن شخصا يطلبك بدراهم وعجزت فلا يسقط دينه بل يبقى في ذمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالقضاء. مسألة كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتق، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين الله، فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، ولأن اعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار لأنها تحررت فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. مسألة اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف، فقيل بالاشتراط وقيل لا تشترط، سوى ما اشترط الله وهو الإيمان، واستدل من قال بالاشتراط أن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا فإن اعتاقه يكون به عالى على غيره وعدم اعتاقه أحسن له. والمسألة تحتاج إلى تحرير، لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.